هنا صفات متعدده ولا لا؟ هذه الصفات المتعدده بتقتضي تعدد الموصول. فبع عندك بعض، واحد طويل، واحد قصير، واحد عربي، واحد اعجمي. اذا انا قلت اريد من الناس واحد طويل، واحد قصير، واحد عربي، واحد اعجمي، واحد ابيض، واحد اسود، يعني كم واحد؟ ست. لا يمكن تصور خلاف الست، ما عادش يقدر يقول واحد ابدا. فهمت؟ ها؟ الابد. انما اذا قلت انا اريد رجلا عربيا ابيضا طويلا ذا شعر اصفر، هذا كله تعدد للصفات لا يقتضي تعدد من ايه؟ من موصول. فهناك تعدد للصفات اخوان يقتضي تعدد من موصول، وهناك تعدد للصفات يقتضي افراد الموصول. اذا متصور ان يكون لشخص واحد، فمتصور ان يكون انسان عربي، انسان عربي طويل، انسان عربي طويل ابيض، ولكن متصور يكون انسان ايه؟ واحد، يعني شخص واحد ولله المثل الاعلى. فلما يقال ادم وابن وروح القدس مع منزل هذا على اللاهوت والناسوت وتعتقدين وتنزل اللاهوت في وصف الناسوت في شخص عيسى عليه السلام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اختلفت الموصوفات ولا اتحدت؟ اختلفت الموصوفات، ولذلك يسموها الاقانيم الثلاثه. الاقانيم الثلاثه يعني الزواج والاعيان الثلاثه، ليست ايه؟ ليست شخص واحد، ليست ذات واحده او كيان واحد. لكن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المعين المؤمن المهيمن، ونقول من يعني من امثال هذا الكلام ومن امثال هذه الاسماء والصفات، فانها تكون بمثابه الاسماء للمسمى. الاسماء للايه؟ للمسمى. ومعلوم ان الاسم بقاعده اخواني ان الاسم هو عين المسمى، واضح؟ وذاته وحقيقته. الاسم هو حقيقة المسمى وعينه وذاته. فإذا قلت الرجل اسمه أحمد، قال أحمد يدل عليه. إذا قلت رجل اسمه أحمد، قال أحمد دل على ماذا؟ دل على ذاته، ودل على مسماه إنه هو يعلم في الناس باسم أحمد، ودل على عينه. من في وسط الناس لما احب تقول لي فين احمد اقول لك اهو، مش كده ولا ايه؟ يبقى الاسم ها دل على المسمى ودل على العين ودل على ايه؟ الذات. هو حقيقه حقيقه. ولذلك جاء القران بان اسم الله اله له كل الاسماء، ودي مساله قلناها لما قلنا ان اسم الله جامع لكل الاسماء والصفات. ولذلك في القران يا اخوان تجد اسم الله هو الاسم الذي يضاف اليه كل الصفات. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، مش كده؟ الله الذي لا اله الا هو. تجد البدايه ايه؟ بالمسمى الاسم هو الاسم الجامع، فصار كل اسم اسما لله. عشان كده قالوا ان لفظ الجلاله الله هو لفظ جامع لكل الاسماء والصفات العليا، لان كل الاسماء والصفات. فانت تقول الله رحمن ولا تقول الرحمن الله، صح ولا لا؟ لا تقول السلام الله، لكن تقول الله السلام، الله الرحمن، الله الرحيم. إذا عندما نقول بس الله رحمن رحيم، الله رب إله ذو أسماء وصفات، ما زال المسألة إيه؟ ما زال هنا اسم دال على المسمى، دال على العين، دال على إيه؟ على الذات. مفهوم؟ ولذلك اسم الله دل على الوجود، واسم الله دل على الربوبية، واسم الله دل على الإلهية، واسم الله دل على الأسماء والصفات. واضح؟ كل هذا تعدد من الصفات لا يقتضي تعدد الموصول. فلما يجي واحد يقول ده انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم تفسير، يقول لك مش عاملين تفسير، احنا عندنا سميئة، يعني عندنا تأليف وعندنا مليانة، لأن احنا لله عز وجل أسماء وفي عدد ولا تحصى، ملهاش تفسير بقى. يبقى تربيع وتخميس وتسديس وتشبيه مش كده؟ لكن كله رجع لإيه؟ من مسمى واحد مفهوم اوصاف ذكر احكامه ونعمه الاحكام لو قلت هذا الرجل ذو لحيه وهذا الرجل اسمر وهذا الرجل نحيف وهذا الرجل طبيب وهذا الرجل عربي هذه اسماء هذه الاوصاف هل هذه الاوصاف متحده في المعنى غير متحده في المعنى اوصاف متعدده لكن لموصوف واحد مفهوم اخوان هذه قضيه هي زي ما قلت اضعف من ان يجاب عنها بس انا بعدين عشان تفهم ان الاصطلاح ليس فيه مشاح الاصطلاح ليس فيه مشاح بقيت مساله اخرى اسماء الله عز وجل وصفاته هي غيره ام هي هو اسماء الله وصفاته هي غيره ام هو ام هي هو ها فالجواب كده مشكك يعني مش عارف هي ايه هو اسماء الله عز وجل وصفاته ليست غيره والا لو كنت لو دعوت بها لكنت داع بغير الله يعني انا لو قلت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا رحمن ارحمني انا بدعو من لو قلنا ان الاسماء والصفات غير الله لكنت بذلك داع لغير الله وكان الداع لغير الله مشرك لانه المن دعا غير الله اشرك صح ولا لا ولكن نحن عندنا من البيان الشرعي من الكتاب والسنه ما لا يعد ولا يحصى يدل دلاله بينه على ان دعاء الله عز وجل باسم الله او باي اسم من اسمائه او باي صفه من صفاته هو دعوه له وحده قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايا ما تدعوه فله اشراك فله هنا قال وهذه القضيه انك تعرف ان اسماء الله عز وجل وصفاته هي 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 الله عز وجل رجعنا الله لنا اسماء وصفات لمسمى واحد فاذا دعوت باسم الله كما لو دعوت باسمه الحنان لا شيء ولا لا لا شيء ولكن لكل مقام مناداه فان طلب الرحمه تقول يا رحمن وان طلب العفو تقول يا عفور وان طلب الرزق تقول يا رزاق وهكذا ثم الايه وان قلت يا الله اللهم نحن عرفنا معنى اللهم انها الاسم الجامع وعلى ان الميم تاتي الجامعه العربيه اللهم يعني على ان يعني ادعوك بكل ما لك من اسماء وصفات مفهوم ادعوك بكل ما لك من اسماء وصفات افضل مفهوم الايه طيب يمكن احب منكم بيت قالوا بعض الابيات قال بعض العلماء فيما يتعلق بالآية رجوعا يعني كتب لنا بيت أمريها عليه اللي فيهم قال النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب قال النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب لو لم يكن آله إلا قرابته لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على القاضي أبي لهب صلى المصلي على القاضي أبي لهب قال النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على القاضي أبي لهب على القاضي أبي لهب ودي ما كانت عارف مسألة دخول قرابة المؤمنين بالنصوص ودخول الأتباع بالنزول المبين وبالتالي فمعنى الآن المستقر عقيدة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته وأجياده هم أجياده وذريته من أتباعه وكل من آمن به وكل من آمن به مفهوم؟ ثم مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بأنواع التوحيد وتقسيم التوحيد أنه لابد أن تعلم يا أخي أن أنواع التوحيد وتقسيم التوحيد لم يكن في زمن الأولين يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنبه معايا لما جاء سؤال بيحار عند بعض المبتدئين أو بيطلب فيه المعرفة من باب العلم أو يطلب فيه المعرفة من باب العلم يقول هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التوحيد بهذه الطريقه التي نتعلمها؟ سؤال، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضوان الله عليهم التوحيد الذي هو صلب المله والذي هو الاصل؟ هل علمهم صلى الله عليه وسلم هذه القضيه بهذه الطريقه ان هي ايه؟ اللي هي ان هو درس لهم توحيد الهيه وتوحيد الربوبيه واسماء الصفات؟ الاجابه لا، قطعا من غير خلاف. الاجابه ايه؟ لا. ام كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر؟ الاجابه على هذا السؤال هي الاجابه على التساؤل الجامع لكل ما يتعلق بتقسيم العلوم وتصنيفها وتركيبها على الوجوه المحدثه التي بين ايدينا الان. يعني نفس السؤال لو سالناه كله، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الفقه بهذه الطريقه التي بوبت بها ورتبت بها في كتب في الكتب التي بين ايدينا؟ فعلمهم كتاب بدء الوحي مثلا، او كتاب الطهاره في الفقه، او كتاب مثلا المياه، او مثلا الصلاه، او كشابه. هل علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لم يعلمهم بذلك تلك الطريقه ابدا، بل يعلمهم بتلك الطريقه. ام كيف علمهم الفقه؟ كل هذه التساؤلات بهذه الطريقه، بهذه الطريقه، وهي هل علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه تلك العلوم التي صارت في نظم وفي ترتيب وفي اصطلاح بين ايدينا كما نراه في الكتب المرتبه؟ هل علموا بهذه الطريقه؟ الاجابه بالقطع لا، من غير احتمال بالقطع لا، لان هذه الامور كلها ظهرت متاخره، ظهرت متاخره، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحين، لم تظهر حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا مسالتين. المساله الاولى كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ والمساله الثانيه هذا التقسيمات، ماذا جواز هذا التقسيم والترتيب؟ ماذا جوازه؟ لاننا مطالبون ان نتلقى الدين كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. شعر ايه؟ مطالبون بذلك، نحن مطالبون لان نتعلم الدين كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يا اخي؟ فإذا ما سألت نفسك هذا السؤال وقلت كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بطريقتين. الطريقة الأولى وهي الارتباط بنزول كتاب الله، الارتباط بنزول كتاب الله، لأن من يصرف ويشرع ويكتب على عباده هو الله، هو الله، وما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ المبين، البلاغ المبين. يقول أخوان فكان ينزل الأمر من القرآن، ينزل قول الله تعالى فيخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول من القرآن قد يكون فيه من جهة أمرا عقائديا، وقد يكون فيه من جهة أمرا عمليا، وقد يجمع بين الاثنين. قد يكون فيه امرا عقائديا فقال الله تعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا ايه؟ امر عقدي، مفيش فيه تكليف بفعل او بترك. وفي قول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فهذا ايضا ايه؟ عقد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذا. فهذا الامر العقدي يا اخي، هذا الامر العقدي قد يكون فيه ما يتعلق بالربوبيه، وقد يكون فيه ما يتعلق بالالهيه، وقد يكون فيه ما يتعلق بالاسماء والصفات. ففي غالب الاحيان يجمع بينهم جميعا، في غالب الاحيان يجمع بينهم جميعا. والعرب انتم تعرفون ان القران نزل بلسانه، يعني ايه نزل بلسانه؟ يعني نزل بمبنى حروفهم والفاظهم، والا فالمعنى لا قبل لهم به. المعاني معاني شرعيه، ولكن الحروف والمرسوم حروف ورسوم ايه؟ عربي. اما ترتيب الجمل وما تدل على معنى فلا قبل لهم به. ولذلك تحداهم رب العالمين بأن يأتوا بصورة من مثله. بعدما تحداهم بأن يأتوا بعشر صور على قوله مستريات فلما عجزوا وكان ذلك على سبيل الإعجاز بالرغم من أنه بلسان عربي مبين. فهذا رحلة المبلغ أن اللغة أن القرآن يتكون من اللبنات التي يتكون منها لسان العربية. فكانت في القرآن زي كانت العربي ولما وحبك وإذا وإن وكل وسوى كل الوجود شغل. أما التركيب تركيب الجمل الذي يدل على معاني لم يكن لهم قبل فلا يعرفون يعني إن الرحمن على العرش استوى لا يعرفون ذلك واضح. لكن يعرفون من خلال اللغة يعني الرحمن يعني العرش كلمة عرش باللغة يعني إيه مستوى يعني إيه. فالتركيب الجملي يدل على قضية لكن كل حرف كل لفظ هو من كلامه من ألفاظه ليس عجميا ولا غريبا عليهم. فلما كان يحكيهم الكلام فكان يعرف مجموع كل لفظ ومن خلال الكلام من خلال جملته يعرف ان هذا الكلام لا يستطيع ولا يقوى على تركيب البشر. ويعرفون ان هذا الكلام دل على معاني لم تكن تخطر لهم على بال. ولذلك لما كانوا يسمعونه كان يقولون ما هذا قول بشر. الحروف حروف ايه حروف يتكلم بها البشر الحروف يتكلم بها. فكان يخاطبهم بالخطاب القرآني. فإذا كان في الخطاب القرآني مطلق ومعنى مطلق يعني مجمل يحتاج إلى بيان بيانه صلى الله عليه وسلم كما خاطبهم بقول الله تعالى في العمليات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعرفوا من خلال اللسانين أن هذا معناه أنهم ملزمون بأمر يسمى في الشرع صلاة وملزمون بأمر يسمى في الشرع زكاة. عرفوا من الخطاب دون قواعد أصول ودون قواعد لغة أن هذا الكلام بهذا السياق وتقديم الأمر على توجيه الخطاب بصيغة افعل يدل على الإيه؟ على الإلزام. ولكن لم يكونوا يعرفوا معنى ولا هيئة هذه الصلاة فكان بالنسبة لهم مجمل. عرفوا الحكم ولم يعرفوا الكيف فكان مجمل. فكان هو صلى الله عليه وسلم يعلمهم بأن يبين لهم المجمل جريا مع خطاب القرآن. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل النزول بالأمر أقيموا الصلاة لأنه كان ينفذ معهم في التعليم ما يتنزل به الكتاب. مفهوم يا اخوان؟ فلما تيجي في واحد يقول لهم امر معين تحرير رقبه مش عارفين تحرير رقبه ونبين لهم مفهوم؟ صيام كتب عليكم الصيام في وقت معين بعد 30 من الهجره كل شيء عربوا لكن في وقت معين ما كلمهمش عن الصيام في اول البحر ولا في دار الارقم ولا علمهم اياه ولا علمهم شويه وحينزل في تشريع ابدا. لكن كان بيقف وكان ينزل تشريع يبدا يعرض عليهم ويعلمهم بالضبط زي ما تقول في الصورة مثلا مع الفارق سمت الآية الأولانية وتقول الآية دي فيها الكلام على الحج وكل في الأيام الحج مثلا وبعدين لحد ما توصل لآية فيها الكلام على الصلاة. انت ما تكلمش على الصلاة الأول لأن انت ملتزم ببيان الصورة مفهوم؟ كلامنا الصورة بدأت بالكلام عن الحج مثلا فتكلمت مش لأن انت عايز تتكلم عن الحج أولا ولكن لأنك مقيد بترتيب الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الصورة عنده إن مكان ينزل عليه القرآن منجم شيئا فشيئا بحد حكمة الله وبحد تقدير الله عز وجل. فكان ينتجم بهذا الأمر ويعلمه ثم لأن الخطاب بلغتين حسب الكلام ده وتنبهه كيف لأن القرآن بيخذ بلسانين فلم يكن يستسهل عليهم إلا القليل أو ما كان مجملا لا يعرفون مراد الشرع لأن العرب وإن كانوا عرب فهم أمثالنا زينا زيهم وزي العالم في معرفة المعاني التي يريدها الله لأن اللفظ عربي والمراد شرعي اللفظ عربي والمراد إيه؟ فلم يكن العرب يعرفون أبدا من قريب ولا من بعيد أن الصلاة التي في القرآن هي تلك الأفعال والأقوال التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم بما فيها من قيام وركوع وسجود وتلاوة ومشاهد. هل كان يقصر لهم على بال ولا من خلال فهمهم ولا علمهم هذا المعنى؟ أبدا أبدا، لأن الصلاة النبوية الدعاء، وما كانوا يدرون أن الزكاة، اللفظ الذي جاء في القرآن أن معناه إخراج قدرا معينا من الذهب أو من الفضة لما بلغ نصابا معينا نعم بعد مرور حولا من الزمان عاما، لم يكن يدري من يدرون ذلك أبدا، ولا أقصد لهم على بال، لا عالمهم لا جاهلهم ولا عالمهم، لأن هذه معاني يا أخوان معاني شرعية. وإن كانت كلمة الزكاة كلمة ليست إيه؟ بجديدة عليهم، لم تكن جديدة عليهم، ولم تكن كلمة يعني أول مرة يسمعوها، بل كانت كلمة مدرجات لسانهم، فكانوا يستقبلون الألفاظ فيفهمون مدلولها من حيث وجودها في لسانهم، أما المقتضى الشرعي لها فكانوا يقفون. إن كان ظاهرا من خلال الخطاب فبها ونعمة، وإلا سيبينه النبي. هذه الطريقة الأولى في التعليم، الطريقة الأولى في التعليم، وهي السير مع نزول الكتاب مع نزول القرآن. والطريقة الثانية هي أنه كان يأتيه السائل أو يقع أمامه الأمر أو يرى حاجة المسلمين، وكل هذا من بمثابة المسألة، يعني أنا لما أشوف ناس مشكلة أو واحد يسألني عنها أو يقع أمامي أمر معين، فأنا بيعتبر مثلا المعلم يقول هذا الأمر يكون الحكم فيه كذا أو يكون العمل فيه كذا، وهذا كثير. فقد جاء رجل يسأل عن البحر، قال أشهر ماء الحل والكسر، فجاء آخر يقول له السن، وثالث يقول له كل قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك، لا أسأل عنه أحدا بعدك، ولا آخر يقول له انصحني، وقال آخر يقول له ما ملك ذلك، ما أقرب شيء في الجنة، وما كذا، والرابع والخامس والسادس والعاشر، أحاديث كثيرة جدا جاءت فيها أحكام لنا بسبب إيه؟ سؤال، صح؟ بسبب سؤال، زي حديث رب عبد القيس لما جم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك قبيلة مدر مشرك ربيعة ويمنع لنا، ونحن من قبيلة مدر لا نأتيك إلا في شهر الحرام، فقل لنا قولا جامعا، فقال أمركم بأربع، وقال له أنهاكم عن أربع. هذا التشجيع جاء في معرض إيه؟ في معرض سؤال، في معرض مسألة، أو يرى أمرا فيقول فيه، كما رأى رجل غضبان اشتد به الغضب فقال إني أعلم قولا، لو قاله هذا لذاب عنه بيدي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا، أو يجد رجل يفعل منكر فينهاه. مثلا رجل يقول بالشمال، قال كل بيمين، قال لا ارتفع، قال لا ارتفع، فهكذا ياتي بهذا. هذا طريق ثالث لايه؟ للتعليم، وهو السؤال، او ان يرى امرا يبينه، او ان يرى منكر يغيره ويبين حكم الشرع فيه او مشاركه، وهذا الحكم الثاني. مفهوم يا اخوان؟ اذا ما كانش الموضوع فيه ان هيبدا كتاب الطهاره ويخلصه وكتاب الصيام وخلاص، ما كانش دي كده اطلاقا، لكن ممكن جدا في اليوم الواحد يحدث الناس هذا في مساله متعلقه بالنكاح، ها مقابل واحد من الصحابه يقول تزوجت، يقول لمن؟ يقول تزوجت امراه من الانصار، يقول هل نظرت اليها؟ يقول لا، ارجع فانظر اليها فان في عيني امثال شيء، فان ذلك احرم بها زوجتك. واضح؟ وبعد شويه قبل رجل يقول له مثلا اخبرني متاعك، منهم من المعلوم عنها دي على مصر، وهكذا. ما كانش بقى فيه درس فتح المجيد ويقعد يكلمهم شويه عن بسم الله وشويه عن الحمد لله، ما كانش فيه كده، انما كان الامر انه يسير معهم ويسير بمقتضى الايه؟ بمقتضى التنزيل، وفينا خلوا ايه؟ بمقتضى التنزيل، او بمقتضى ما يعين المسلمين من حادث، ما
ما يعين المسلمين ايه من حادث مفهوم الايه في بين اي حدث يحدث مثلا جالس مع اصحابه رضي الله عليه فقام ثم رجع فقال اني مرت بها ابنه فلان فوقع في نفسي فقمت فاتيت اهلي فاذا واحدكم امراه فوقع في نفسي منها فلياتي امراته او فلياتي اهله فان عندها قلت الذي اهله وجلس معهم ممكن يكون جالس معهم من بيت وكلمهم في قضية القدر وكلمهم في قضية خاصة مثلا بالبيع أو الشراء حق. إذا هذا العمل يأتي على حسب الإيه؟ الأمر ويفجر عنه ذلك ويغفر عنه ذلك ويتلقى قوله بالقبول وبالسمع وبالطاعة لأن كل هذه تشريع. وكان الله عز وجل من رحمة جعل حوله قلوب صاغية وأذان واعية وعقول ناضجه مش بس نابذ لحالتنا ممكن نسمع وننسى ولذلك من رحمه الله ان لم يجعل امثالنا صحابه لان كان نص الاحاديث حنكونها والنص الثاني نغيرها والنص الثالث نجلس فيه والنص الرابع نصلي على المختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم ده بيحدث ده بيحدث انت بتسمع الدرس وتطلع يقول لك ده الشيخ صفر الناس كلها منين يا ابني ده الشيخ مش عارف عمل ايه ده احنا سمعنا المحاضره كلها يهود ونصارى موجودين ده احنا مش عارف ايه كده لانه هنا في حاجات من الله يعلم في ايه يعني لكن من رحمه الله ان جعل حوله قلوب واعيه قلوب صاغيه واذان واعيه وعقولهم قول ناضجه فكان الكلمه لديه نسيان وحتى لو حصل نسيان يقول لعله قال كذا او كذا يعني حتى النسي يذكره يقول اذكر اذكر الثالثة ام لا زي حديث خير الناس قرن قال لا انكر ذكر الثالثة عن الناس كل حاجة بايه مثبتها مفهوم مش بقى ايه انا متهيألي انا شايف ويزد ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويألف ويزود وينقص فمن رحمة الله عز وجل ان ما جعلش في حالاتنا ايه امثال لان دي طبعا رحمة ومنا ان اصطفى هؤلاء من لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا اخواني لان يكون حملة الدين ليلة شيرين باذن من هم حمل الدين ليلة باذن من وبتقدير من وباصطفاء من رب العالمين افهم فدي منا من الله ونعمه يمن بها على من يشاء فنسال الله ان يشق نبيهم على خير وان يحشرنا معهم وان يحن اجرهم وان يرزقنا اتباعهم بل هم الهدي الذي نضل عنه الان لعند العجل ان احنا نقول مثلا يا اخوان لله عز وجل وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واتباعا للهدى ان الصحابه كلهم لم يقل منهم احد ولم يختلف احد فيهم على كفر ذلك الصلاه ويطلع واحد يقول لك دي الكفار ودول مكفراتيه ودول فين ودول مش هم مكفراتيه الصحابه هم اللي مكفراتيه على كلامك وعلى فهمك ويطلع ويشمع ويلقع ويرزع هذه قضيه دي طريقه التعليم الان وطريقه الفهم الان ان الدرس بدل ما يبقى سؤال ممكن واحد يقعد شيخ مطمطم مش لمع متمشي بس المجرد ان وراه ناس يعني عقول لا تفهم واذان لا تسمع لكن السته بشخص ممكن ياخد درس ساعه ونص او ساعتين ويقول لك فلان ماليش منه وفلان حذر منه وفلان مش عارف كذا وفلان ده فيه وعليه يمسك الشعب يمسك العالم الكره الارضيه يشرشحها واللي قاعدين مبسوطين درس محترم تربوا وتعلموا وخرجوا من الظلمات الى النور شبه غيبه ونميمه وثبت الناس وتعرف اعراض الناس ويمكن نزل منهم علماء ويقوم العلماء مسمومه ومع ذلك قاعدين مبسوطين وبيكتبوا وفرحانين وبينصروا في ايه؟ هذا عشان تعرف يبقى ازاي دول كانوا الصحابه كانت تبقى خير وتبقى مصيرها ايه؟ فيبقى مصيرها ايه بقى؟ الخراب والعياذ بالله فمن رحمه الله عز وجل اللهم انا نحمدك انك لم تجعل امثال هؤلاء الصحابه الحمد لله لان دول لو هيبقى بالمنظر ده يبقى ده فكره ولا لا؟ شوف الدين شوف الدين الان بقى عامل ازاي؟ درس شوف درس درس كان من ساعة ونص ولا ساعتين ولا أكثر آدي الموضوع بتاعه وإنه قاعد بقى إيه؟ عمال يكتب ومبسوط ويضحك وقاعد يتعلم وخارج منتكي هذا يعني ما هل أنت هل قالوا له أنت مجلسك ده حرام عليك؟ هل قالوا له أنت لا يجوز أن يسمع لك أنت؟ اللي أنت عمال تطعم في الناس كلها هل قالوا له ده؟ ليه؟ ليه؟ لأنها صوفية مقنعة عشان الصوفية المقنعة بص الأيادي وبص الرجول والشيخ المريدين وما يقول الأتباع والعباد عشان دي نحن صار فينا صوفية ايه مقنعة ولدول أتباع فلان ودول أتباع. عشان كده أنا حريص دعوتي جدا أن لا يكون لي أتباع حريص جدا عشان لما واحد يهتدي يهتدي لنفسي وإن ضل يضله عليها محدش يقول لك والله صار ايه مقصورة بفلان فانطلع الجبل في رأسه ونزل على جذور رأسه ونزل لا لا بل معلوم أنه لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دي وسيلة الجماعة مش دي وسيلة الجماعة مش لما قالوا يا رسول الله كأنها موردة مودة فعظنا قال إيه أتيكم بتقوى الله وكما وصاع ولو كان عبد الحبشي واضح ثم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شوف كمان إيه القضية فيه؟ إيه القضية فيه؟ القضية نعم إيه القضية؟ أنك تكون ممن يحرص على الوقوف على مكان وعليك فإيه الفضل؟ إيه الفضل من أن يقول لك على ما دام به اتحاد رضوان الله عليه مع إثبات الخلاف لنا؟ لكن هي المسألة إيه؟ المسألة هي أنها إعجاب كل ذي رأي برأي نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك فحرم يا أخي من ذلك الله وأنت في مقتبل طريقة وأنت في البداية لسه غصب ولسه جمهور عود أخضر لا تجعل نفسك تبعا لأحد وحدثتكم في الدروس الأولى في المقدمة عن الجماعة وعن الانتماء وقلنا أنك لا ينبغي أن يكون لك انتماء إلا لجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك والفتنة بشخص وإياك والفتنة بطائفة إياك فإن الفتنة بشخص والفتنة بطائفة من أعظم ما أرضى المسلمين سوء العقل والعياذ بالله تجد الاثنين يفرق بينهم بسبب ايه؟ مش بسبب انهم على ملتين ده الدين وده الدين ده يهودي وده نصراني لا بسبب ان هذا تبع لرجل وهذا تبع لاخر انظر فتفرقوا من حيث يطلبون الايه؟ الاجتماع من حيث التمسك بالكتاب والسنه والتمسك بالكتاب والسنه لا يفرق ابدا فاذا تفرق كنت ممن قال الله فيهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اعظم الجر واشد الظلم ان يقع التفرق بعد وجود الكتاب والسنه ليه؟ لان لما تبقى فرقه بلا وجود بينات وفي عجز صح ولا لما يبقى في فرقه لعدم وجود بينات يبقى العجز ولا لا؟ عجز لكن بعد ما جاء البينات العجز مفيش عذر يبقى ده دلالة اتباع الهوى لأن لما يبقى في بينات ومع وجود البينات تفترق يبقى اللي خلاك انفرقت البينات ولا المرضة مرضتك ولذلك يقول الله تعالى يضل به كثيرا اللي هو القرآن السنة ويهدي به كثيرا ازاي الإنسان يضل بالقرآن هل لأن القرآن فيه ضلال؟ نعوذ بالله من ذلك فإن إمامنا الجازم إمامنا الجازم الذي لا مرية فيه أن القرآن يهدي للتي هي أحسن وأنه لا اختلاف فيه البتة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن ما الذي يجعل الناس يضلون بالكتاب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا فاسقين والعياذ بالله تنبه إلا فاسقين الذين يتناولونه بهوى شفت السنة الرجل يعمل حذر بسبب الكتاب السنة مش مثال الرجل يقوم بولاية عليه زواج المتعة وبالضلال المبين والكتاب السنة مش مثال الرجل يكفر الخوارج كتاب السنة مش مثال الرجل يقول المسلمين يهود والنصارى معذورين بكتاب السنة مش مثال الرجل يقول سب الدين أكثر إلا إذا استحل بالكتاب السنة وكل هذا ضلال مبين ضلال مبين نعوذ بالله من ذلك تمثل إذا دي الطريقة عرفنا الطريقة الأولى والطريقة الثانية وبالتالي كانت تأتي الآية كما قلت يمكن أن يكون فيها شيئا من العمليات وشيئا من العقائد وقد يكون الشيء من العقائد فيه ربوبية أو فيه إلهية أو فيه أسماء وصفات أو فيه الكل معا دون تقسيم ودون تفريق لأن الحديث متعلق بذات واحدة وبشأن واحد وهي ذات الله تبارك وتعالى جل ذكره وتعالى ذكره علوا كبيرا. فعندما وقت الآية يقعد اسمها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي ممن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم مسمح فرعا ما يقال له الله لا إله إلا هو الرفيق الإلهي الحي القيوم أسماء وصفات مفهوم الليل لا تأخذ سنة ولا نوم دروب به لا إنما كان يأخذ الأمر كله فيفهم منه أن الله واحد أن الله يفهم منه الإفراد واحد بإيه؟ واحد في الإلهية يعني واحد في أن يعبد واحد في أن لا يقيد واحد في أنه رب واحد يفهمها قضية مكاملة لأنه المخاطب يعرف الألفاظ والقضية المعنية قضية واحدة وإن تعدلت المقتضيات فلم يكن مفاصل لم يكن مفاصل بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات طيب فلما دخل في الإسلام من ليس بعرب وشكل عليهم فهم الخطاب تنبه وكثر وانتشرت وكثرت وظهرت العجلة على لسان ظهرت العجلة على لسان وفهوم المسلمين المكثرين الشارع ودخل في الشارع فبدا الخطاب لا يتناسب بفهومه فلا كان لابد من نوع من المرحليه التي تقرب الخطاب اللي هو الاصل بالشكل الاذان فلما انتشرت العلم الاخوان وقعت على نفس اهل الخطاب كما كان فهمه الاولون فكان لابد من مرحله في فهم الخطاب فجعل العلماء الاصطلاح جعل العلماء الاصطلاح الذي يقربون به الاصطلاح الذي يقربون به ماذا فهم الخطاب مرحله الخطابيه يعني انت الان عندما خلق الله لا اله الا هو الحي القيوم العرب سميحه من الغرب ان الله عز وجل يعبد وحده وانه لا تعتريه ناقصه سبحانه وتعالى وانه لا يفوته في علم شيء ولا يفوته من الامر شيء سبحانه وتعالى من غير ما يكون بعد ربوبيه زي ما هي وبالتالي ممكن الله المنزله الشريفه لان غير التوحيد زي ما قلنا من ذلك المنزله الشريفه وافراده منه مش كده؟ احنا اتكلمنا عن التوحيد يقتضي امرين الاثبات والافراد مش كلمنا الكلام ده يكون الاثبات والافراد تنبه اكل بارك الله فيك فيبقى اذا الكلام عن الاثبات ان هو ان الله عز وجل حي قيوم سلام مؤمن رب اله والكلام عن الافراد انه ينفى ذلك عما سواه فلما جه رجل زي حالاتي بقى يسمع الله لا اله الا هو الحي القيوم يلتمس المجنون لانه اصاب السهم واتى ولم يصل على اللسان العربي حتى بالصعب علينا كلمات القران نقرا مش عارفين ايه الكلمه دي اصلا صح ولا مش عارفين يعني ايه الكلمه دي لا تحين مناص يعني لا تحين مناص نفس الكلمه مش قادر افهم حتى منها لا قريب ولا بعيد مش ان انا فاهمها بس مش قادر افهم القضيه الشرعيه اللي وراها يكون الناس وبالتالي بقى محتاجين الى هذا الحلقه الدين هو الكلمه الايه والحديث الدين وانت مطالب بتفهم ده فالعلماء جعلوا الاصطلاح الذي يقرب القضيه الاصطلاح الذي يقرب القضيه فقالوا والله الله لا اله الا هو الحي القيوم بتنزل الله منزله من حيث هو اله وتنزل الله منزله من حيث انه رب يحيط بشيء وتنزل الله عز وجل منزله انه له اسماء وصفات كالحي القيوم وبتثبت هذه الصفات له باثبات وجهها الكامل ونفي ضدها لاثبات تمام الدين وقالوا ان المتعلق بالاثبات الالهيه لله ده توحيد اللي يعني افراد بالتاليف وافراد بالترديد وافراد بالاسماء فدخلوا الاصطلاح ليقرب القضيه بشكل يتناول مثل ايه الكرسي او غيرها من كتاب الله يستطيع ان يفهم المراد الشرعي يبقى اذا الاصطلاح ده ماله مالك ضرورة من ضرورات فهم الخطاب الشرعي، وليس هو أصل في وضع الخطاب. الاصطلاح، التقسيم، التركيب، التعريفات، تكون نقول الصلاة في اللغة، الدعاء، رد الشرع، كذا وكذا، والزكاة في اللغة، الطهارة، لا، نقعد ليه؟ نصطلح ونعرف، شنو الصيام في اللغة الإنسان وفي الشرع فعل الإنسان المخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص، أما أنهم تكون مخصوص فهو من كذا لكذا. هل هذا ذيك الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب المؤمنين وخاطب الاولين من المسلمين بامر الصيام قال لهم الامساك في اللغه الصيام في اللغه الامساك وفي الشرع كان قال لهم كده؟ انما ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على النبي من قبل. وبعدين بدل يقول مثلا في الصحراء فانه في الصحراء لا صيام الا لم يجمع النيه من الليل او لم يجمع الصيام من الليل وجه صحيح. يعني يعني لا صيام الا لم يجمع الصيام من الليل، يعني دي امور مش موجوده في الايه مجملات بينها. طيب ولما كان بيحصل غلطه في الصيام احنا عرفنا احكام الكفارات من سؤال صح شنو ليه؟ عرضنا مسائل الاختلاف والاختلاف في الجروب دخل ولا ما دخلش ونسيت وما نسيتش كلها من ايه؟ اسئله صح ولا لا؟ فبقى اذا يا اما ايه نزلت خاطبهم بها يا اما بعض المشاكل والاسئله فتها لهم فترتب عندنا في النهايه فقه ايه؟ ها؟ فقه الصيام مش كده؟ اسبوع اذا مش فاهم فقه الصيام يمكن يكون ألف سنة نزل في السنة وحتى في كفارة بعضها بسنة وارد ولا لا؟ شوارد ولا في نفس اليوم؟ وارد. فلما وقعت وأجاب فيها وبين فيها صارت عمدة لبابك افل يحب. فإذا الاصطلاح ده إذا الاصطلاح ضرورة من ضرورات فهم الخطاب الشرعي، ضرورة من ضرورات فهم الكتاب بعد اكتمال الشريعة صح ولا بعد ايه؟ اكتمال الشريعة. لما العلماء يجمعوا كل احكام الصيام مش هيلاقوا السنة اللي بعدها ناس احكام الناس اخذت واحلام جلد جديدة وحاجات جديدة وكانوا شاطرين على الباب ومركزين ومركزين وانا خلاص منتهي صح ولا لا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انتهي. كم الشرع ولا لا تم ونشر بذلك؟ فلما حيته يقرب الرجل زي حياته الجاهل يقول ده الامر ده كذا وده فهم كذا وده حكم كذا وده واجب وده شرط. العربي كان يفهم هذا من غير ايه؟ من غير هذا التنبيه. مفهوم؟ يعرف ان الالزام الحكمي يختلف عن الالزام غير الحكمي بالصيغه بالتكرار بالوعد مفهوم بالوعيد مفهوم ايه؟ وليعرف ده اسمه شرط وده اسمه شرط او ركن بمعنى واحد لانه يعني يقضي بالوصول بالواحد. والشرط ما كان خارج الشيء وركن ما كان داخله او يعرف ان ده واجب يعرف ان ده حرام يعرف ان ده مكروه من ايه؟ من خلال الخطاب. مين الخطاب؟ فانا مش عارف انا عندي اقيم الصلاه زي الكل واشربه ده فعل امر ده فعل. انا حتى كده في النحو في الاعجمي فلو انا وقفت عند الجزء ده وده انا هعمل ايه؟ هقول ان كل واشربه هي حكمها في الشرع زي اقيم الصلاه. فاهم؟ يبقى الاكل ركن من اركان الاسلام والصلاه ركن. ما احنا هنقول على رجل الاعجميه انا فاكر الاعجميه كان فيها كده لكن هذا الكلام لا يثمن ولا يغني من جوع. مفهوم؟ ليه؟ لان في امور اخرى. الامور الاخرى دي اسمها اصطلاحات وقواعد ولذلك نشأت قواعد اصول الفقه وقواعد اللغة التي بها يفهم سياق الخطاب. مفهوم؟ يبقى انت من جهة عايز حاجة تفهمك مدلول الخطاب اللفظة دي معناها ايه؟ وعايز حاجة تفهمك سياق الخطاب. الخطاب لما يجي بالطريقة دي يفيد حرام حرام ولا يفيد مكروه؟ طب لما يجي بالطريقة دي يفيد وجوب ولا يفيد إباحة؟ مفهوم ايه؟ يكون يشربه دي على المباح ولا على الواجب؟ مباح الاكل والشرب مباح لكن دي كله يشرب كلام. واقيم الصلاه مباحه لو فهمت دي مباحه خلاص يبقى الصلاه اداء الصلاه مباح. ما انا هشبك هكبس لكن لو انت تركت امرك لهذا فجاء الاصلاح هو الضروره الحتميه التي ينضبط بها فهم الخطاب. فجاء الاصلاح يبقى لم نقدر الجزء الاولى، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حضرة التوحيد؟ كيف علمهم ذلك؟ عرفت الاجابه؟ عرفت ولا لا؟ عرفت ولا ما عرفت يا اخي؟ طيب السؤال الثاني، هل هذا التقسيم مشروط؟ اعتقد ان الاجابه على السؤال الاول فيها الاجابه على السؤال الثاني. هل هذا التقسيم توحيد ربوبيه وتوحيد الهيه لاسماء الصفات ده مشروع؟ تقول لي اولا من حيث انه يدل عليه دليل جزئي فلا، لان ما عندناش حديث يقول تعلموا توحيد الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات قبل ان تموتوا. يقول الله ايه اهو ده الحديث اهو صح ولا لا؟ او مثلا مفيش حد من الصحابه قال علمنا رسول الله اسماء وصفات وتوحيد الربوبيه حيث قال لنا؟ حصلت وما نقولش كده. الحكايه من مفيش دليل جزء دين واحد كبرنا اثنين. هل علي دليل كلي؟ ها علي دليل كلي؟ ايه هو الدليل كلي؟ الامر بحب الشريعه والامر بحب الدين والامر بتدبر الخطاب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تنبه، فان كنت انت بعمرك ما هتبقى تفهم كلمه من كلام ربنا، فاهم كلام ربنا واجب ولا لا؟ طب اذا كنت مش هتفهم كلمه من كلام ربنا الا بهذا التقسيم وبهذا الاصطلاح، ونصره هذا الاصطلاح واجب يكون خاصة انه يعين ولا يهدم؟ يعين، لان هذا الاصطلاح لم يدرس القضية ما ليس منها ولم يضيع من القضية ما هو منه. ان هذا الاصطلاح يا اخي لم يدرس القضية ما ليس منها صح، ولم يضيع هو ايه بل ضبط، بل لعله كان سببا رئيسيا لمثلي ومثلك ان يتفهم القضيه الشرعيه على وجهه. مفهوم؟ طيب من هنا هل يصير بهذا الحدود جائز؟ هل يصير تقسيم العلوم وترتيبها والاصطلاحات والتعريفات التي مفادها تقريب العلوم وتسهيل فهم الخطاب ان هي مشروعه بذلك؟ لا يجيب على بعض
يدل على جواز هذا الاصطلاح وهذا الترتيب وهذا التقسيم امور. اولها انه من باب الضروره التي لا تكون المصلحه الشرعيه الجميع، وهذا يدل عليه الدليل الكلي كما قلت، وهذا يعرف عند العلماء بالمصلحه المجتمعه. هذا يعرف عند العلماء بماذا؟ بالمصلحه المجتمعه، فهو دليل جملي يشهد له عمومات سواء كان الامر بحب الشريعه او كان الامر بحب الشريعه او الامر بالبلاغ او الامر باستمرار التكليف ونقل الدين من الكافه الى الكافه. كل هذه العمومات يشهد لها من ضمن الكتاب والسنه. ثم ما لا يتم الواجب المبني فهو واجب، والتكليف الشرعي تحقيق التكليف الشرعي وكان الخطاب الشرعي هو من اوجب من الواجب، وبالتالي سيكون هذا الامر من الواجب. يبقى انتهت هذه المساله المتعلقه بمشروعيه هذا الاصطلاح واصله. يبقى اصل هذا الاصطلاح يا اخي ماله؟ اصله انه وجد متاخرا من باب ضروره فهم الخطاب او من باب تقريب فهم الخطاب.
طيب هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. وعرفت أدلة جواز ذلك. طيب سؤال، هل هذه الأمور التي لم تكن في الزمن الأول على هذا الترتيب وعلى هذا النحو تعد بدعة بحيث يقال إذا كل القائد هي بدعة حسنة؟ نقول لك ليس من البدع ما هو حسن وهو ابتداع، بل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما هذا الأمر يسمى هذا الأمر يسمى مصلحة مرسلة. يعني مصلحة مرسلة يعني الأمر يشهد له الدليل الجملي في الشرع وتشهد له مقاصد الشريعة بالإقرار والقبول. الدليل الجملي ومقاصد الشريعة. مفهوم؟ ده موضوع طويل وهو التفريق ما بين المصلحة والمرسلة والبدعة، وده كلام ناقشه الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. إن الأراضي المزيد أو أراضي التفصيل يرجع إليه. وكذلك ناقش الشاطبي في أول كلامه على تعريف البدعة وتفريق التفريق بين الأمور المحدثة التي لم تكن في الزمن الأول مما يبدو أو يظهر لباقي الرأي أنها بدعة وليست ببدعة، وذكر من ذلك تصنيف العلوم وترتيبها على النحو الذي بين أيدي الناس ولم يكن موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فيما يتعلق ماذا بالتقسيم وما يتعلق بمشروعيته وما يتعلق بمشروعيته. طيب هنا في مسألة أيضا وهي معظم كتب العقيدة التي صنفها من ليس بأشاعرة، كتب العقيدة التي صنفها من ليس بأشاعرة أمثال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله رحمه الله جميعا لم يذكر في الكلام على قضايا التوحيد، لم يذكر في أول كلامه الكلام على الوجود أو حقيقة الوجود التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي. شهنا تكلمنا عن أن التوحيد يتعرض أو يتعلق به مقتضيات أربع: الوجود والشرك والربوبيه والالهيه والاسماء والصفات. الكلام ده يا اخوان اللي يقرا في كتب الاشاعره يقرا في كتب الازهر يجد ان هذه الاربع موجوده. فنحن نقول ان طريقه تناول التوحيد عند الاشاعره طريقه غير شرعيه. وهنتكلم في الجزئيه دي وحمليتكم في الدنيا في الدروس في اثناء كلام التوحيد الفرق بين التوحيد عند اهل السنه والتوحيد عند الاشاعره. وإن الأشعار ملهمش توحيد إلهي، الأشعار ليس عندهم توحيد إلهي. ولسه فكرة لأن معظم الدراسات الرسمية على المستوى المحلي بل والعالمي معظمه إلا قليل معظمه بذات مصر، معظم التعليم الرسمي سواء معاهد كليات جامعات حتى المعاهد أو الكليات التي تكون يعني غير خاضعة للأزهر أيضا لها تدرس المعتقد الأشعري. فالبعض يقول لماذا التكلم عن الوجود؟ ولماذا لا يمكن مثلا من صنفه في التكلم على التوحيد قضية الوجود؟ قضية الوجود. هذه المسألة هي من قبيل الاصطلاح العلمي. من قبيل أنا قلت في أول كلام أن من العلماء من قسموا التوحيد إلى إيه؟ إلى قسمين: توحيد ربوبية وتوحيد أسماء ربوبية وأسماء صفات وتوحيد إلهية. مش كده؟ توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وأسماء صفات. مش أول عكس. ومنهم من جعلهم ثلاثة: توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وأسماء صفات أو ربوبية وأسماء صفات. فقلنا أن هذا لا مشاحة فيه لأنه عن سبيل إيه؟ الاصطلاح. يعني الاصطلاح؟ يعني ناس جعل الربوبيه الاسماء والصفات جانب واحد لتقاربهم في المعنى. معاك؟ طيب لما نيجي نقول بقى هنتكلم عن الوجود والربوبيه يعني ايه الاسماء والصفات؟ برضه اصطلاح. بمعنى ايه اصطلاح؟ بمعنى انه جعل احد مقتضيات الربوبيه هي الوجود، هي الوجود قضيه منفصله. والا فالكلام على توحيد الربوبيه دائما في كتب اهل السنه بيتعلق بها الجانبين: الجانب المتعلق بقضيه الوجود والجانب المتعلق بالمستويات الوجوديه، لان الوجود احد مستويات الوجوديه، الوجود احد مستويات الوجوديه. واضح؟ فاذا كل اللي احنا افرضنا الكلام على الوجود ده من باب الفائده العلميه ومن باب قضيه قد يحدث فيها نوع من الجدل، اذا عندك نوع من الزاد العلم ولم يصير، اذا وقع فيها نوع من الجدل مع الملحدين او مع العلمانيين او مع الجاهليين، وقد كثروا في الازمنين، اما بالتبعير والتقليد واما بالاصاله. لأن طبعا حقيقة التربية الإسلامية أو التربية الإيمانية هو كان ضعيفة جدا، لأن كل المنافس المسموعة والمقروءة والمربية المعلمة كلها منافس بتعمل إيه؟ بتعمل على إيجاد نفوس علمانية واحدة، مش على إيجاد نفوس مؤمنة. يعني السعي الخفيف سواء على مستوى المدرسة أو الجامعة او الاذاعة او التلفزيون او الجرائد والمجلات كلها بتصب وتتكاثر وتتضافر تكون لتكون نفسية وشخصية علمانية. يعني ايه نفسية علمانية؟ يعني شبه دهرية التي تسير على وفق منقار اثنين اليوم وامدني غدر. اليوم اللي انا اعيش اليوم بتاعي مبسوط، بكره يحصل ايه مش مهم. يقول لك انا عايز اعيش مجتمع رفاهية ومجتمع الحياة الكريمة ومجتمع الراحة. واضح؟ وبعدين مسألة الموت والحاجات دي عندهم تعليق، وكأنه اتجاه إلى التشكيك في البعض والتعلق بالدنيا، وهو ده حال الغرب. الغرب اليوم لا يؤمن بالبعض، وإذا آمن به يؤمن بالضرورة لأنه مش فينا. لكن لو هي قضية إيمانية تتحكم في مسألته. لكن أنت عارف إن الغاية من خلقك هي أن تكون عبد الله، تحس ربا على مفاهيم الكتاب والسنة، تحس تحكمك في مسائلك من خلال أن أنت اليوم بتعمل وغدا ستحاسب على ما تعمل. إحنا بنسير في عنوان هذه القضية. إيمانك بأنك ستحاسب على التأمين دلوقتي هو اللي جعلك تراقب في أعمالك. ولو فقط من نفسك ومن اعتقادك مبدأ الكتاب لتسلف من قيد الايه؟ من قيد الثواب والعقاب، وعندئذ الله تراعي اعمالك. مبقاش في اسمها حاجه اسمها مراعاه، مش هيبقى في حاجه اسمها مراعاه، بل هيبقى فيه ما تستهين بنفسك وما يملي عليك هواك. انا حر، لقضيه انا حر. لكن المسلم معلوم تمام العلم انه غير حر، لانه محكوم بامر الله، لان العبوديه ملاكها الامتثال لما امر الله ولما لك. ولا في قيد ولا ما فيه؟ في قيد. اما انا حر معناها ايه؟ مفيد. كيف انا حر؟ دي القاعده اللي بيرد عليها العلماني. انا حر، حتى ما فيه كل هذا حرام، هذا باطل، هذا يدخل النار، هذا يهلكك، يعتبر هذا ايه؟ تقييد، يعني ماليش قيمة عنده والعياذ بالله. المهم انك تفهم انه الكلام على الوجود هو نوع من الذلة، لان قد تقابل ما امثلها الا جملك المدرسة، جملك الجامعة، جملك العمل، قد تقابل. خاصة ان وجود المحرمات وانطلاق علام الشهوات وسهولتها وإطلاقها في مثل أزماننا ومجتمعاتنا جعل قضية الإيمان قضية متخلفة، لأن المصادم لها والمبرع لها هو اتباع الشهوات موجود بإفراط، والمقوم لها والمدعم لها من عدم إلا ما رحم ربي. فتجد أنت نفسك بتنجح في وسط يدعوك إلى الحرية ويدعمها عندك ويمكنك منها لا عقاب على ذلك، وفي المقابل ما بتجدش تدعيم الإيمان، بل قد تجد حدا عن الإيه؟ عن الإيمان. قد تجد حدا عن الإيمان، وهذا ملموس. ملموس ولا لا؟ ملموس واقع، إما في البيت وإما في العمل
وإما على مستوى العام وإما من بيت الخاص. المهم إن أنت هتجد مش في سبيل التحلل وفي سبيل التحرر المزعوم ذلك انطلاق الضوء الأخضر. أما في سبيل في طريق الإيمان تجد فجد الضوء الأحمر وتحت عبيد الطريق واقف مغلوب لك، فالذي يجعلك مع انطلاقة الإباحية أسهل ومع انطلاقة الإيمان أصعب. حتى لو كان بغي الإيمان في نفسك بيمين ويتمنى الصلاح تجد العون قليل إلا من الله عز وجل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إلا عنه. لكن المهم أنك تعرف إن من أسباب العون التي جعلها الله عز وجل العلم والتعلم. لماذا لم يذكر بعض اهل السنه ممن كتبوا في قضايا التوحيد قضيه الوجود؟ الاجابه لان هذه القضيه هي احد افراد قضيه الربوبيه، لان هذه القضيه هي احد افراد قضيه الربوبيه. والكلام على قضيه افراد قضيه مستقله من قضايا القضيه الاجماليه لا باس، لان لا باس من جوال موضوعنا بعد هذه المسائل المتفرقة متعلقة بالتقسيم ومتعلقة بالمثلاثة ومتعلقة بأصله ومنشئته وجوازه وما شابه. نتكلم بقى عن قضية التوحيد نفسها، على قضية التوحيد نفسها. واحنا قلنا لقضية التوحيد طريقها الشرعي الإثبات والإصرار. حين قلنا نفس الربوبية، يبقى توحيد الربوبية معناه ايه؟ معناه تعلم ما يقتضي إثبات الربوبية أو ما يرجع إلى الربوبية أو مقتضيات الربوبية لله ونفيها عما سواه. ونفيها عما إيه؟ عما سواه. تعالى نتكلم على أول موضوع اللي هو بيسمى توحيد الربوبية. بعدما تكلمنا على قضية الوجود، وإحنا قلنا إن قضية الوجود هي فرد من أفراد قضية الربوبية. الكلام على قضية الوجود وحقيقة الوجود وأنه يجب واجب الوجود سبحانه وتعالى، منهج احد افراد الايه؟ احد افراد قضيه الايه؟ الربوبيه. ولذلك واحد يقول تلومون على الازمه لانه يدرس العقيده الاشعريه، وما تلومون في دعوتهم على انهم يسلمون على لسان عقليه العقل، ونعرف الرد التسليمون على وجود الله بالاذن العقليه. مع العلم ان هذا الكلام الذي تقوله فضلتكم ونفس الكلام الذي ذكر في كتاب الجوهره في شرح البيضاوي. طبعا هو ايه؟ يعني ممكن يكون فاهم السؤال او الموجه الكلام اتفرج عليه الامر. احنا قلنا انه قضيه الوجود اي قضيه شرعيه مما يدل عليه العقل وليس سبيلها العقل. فرق ان يكون العقل احد الادله الثانويه وبين ان يكون العقل هو الدليل الوحيد. فكل المسائل الشرعيه حتى في البيع والشراء وحتى في حرمه الربا وحتى في حرمه الزنا الدليل العقلي احد وجوه الاستدلال فيه، لكنه دليل ثانوي. اما المسائل الشرعيه فلا تثبت من بعد السنه الا بالدليل الشرعي. ولذلك عندما نتكلم فيما يتعلق بالربوبيه ثلاثه ادله عقليه لكن ستكون من نتائج الاستئناف او الدليل الثانوي بالنسبه للدليل الشرعي فيما يتعلق بقضيه ايه؟ الربوبيه. فيما يتعلق بقضيه الربوبيه. هو في ايضا شيء قبل ما ادخل في الكلام عن توحيد الربوبيه بالناحيه العلميه والاستقراء الايات التي تتعلق بالربوبيه او امثله منها، يعني من خلال ان يعني احنا نشوف في كتاب الله عز وجل ونأتي بعض الايات التي تدل شان ربنا عز وجل كرب جل وعلا من باب الايمان والتوحيد. يمكن انا فاتني في المبحث المتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أذكر حكم الصلاة على المدينة فالاستدراك يعني والعود أحمد العود أحمد. وأنا أحب أن أعود دائما إلى مفهومي وكذلك وصحح ما أخطأت فيه وأتوب إلى الله منه، أحب ذلك. ولذلك أحب الراجع، أحب الراجع بعلم. فحكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اختلف فيها على أقوال. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، يعني أنا لما أقول صلوا عليه وسلموا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الحكم هل هو واجب ولا مندوب ولا مباح؟ فاختلفوا العلماء في ذلك على أقوال. الأول أنها واجبة كلما جرى ذكر، يعني قالوا ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يسمع النبي الواجب عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام كل ما تسمع ذكره. ده قول. اذا نذهب انهم اوجبوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جرى ذكره. والثاني ان اعتذر في كل مجلس مره وان تكرر ذكره. ان اعتذر أداء تجد في كل مجلس المرء، يعني مثلا له ذلك فنقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعل، النبي قال، وهكذا. وطبعا هذا كان الذكر لأن هو قدوة وأسوة وباب الشرع لنا كما ذلك. فواجب مرة وما بعدها مندوب، واجب بالمجلس مرة بالمذهب الثاني. يعني لو ذكر 100 مره يبقى لازم عليك انك تصلي عليه على وجود تأثم لو ما صليتش خالص، يجب عليك ان تصلي مرات وبعد كده مندوب. والثالث تجد في كل دعاء، انا تجد في كل دعاء في اوله واخره، واضح؟ يعني مثلا في البدر فتقول قبل الدعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وان تدعو تدخل باطل وصلى الله وسلم على محمد وعلى ال صحبه، واضح؟ وده وجوب متعلق بايه؟ بالمحل مش متعلق بالذكر، مفهوم؟ والرابع انها تجد في التشهد في الصلوات، وهذا قول الشافعي رحمه الله، ومدى جمهورنا من دون. والخامس انها تجد في الامر مره، تجد في الامر مره، لازم تصلي على المستقبل ولو مرة واحدة في عمرك على الوجود ونزل. وما سوى ذلك سنة آكلة، وما سوى ذلك سنة آكلة. والثالث أنها منظورة في التشهد بقول الوجود كما قلت الأول قول الشافعي. والسابع ليست منظورة في أي حاجة، إنما هي مندوبة في كل الأحوال مندوبة. هذه سبعة أقوال اختلف على اختلاف العلماء فيما يتعلق بالصلاة على النبي. والصحيح أنها تجب في كل مجلس، تجب في كل مجلس، وتجب في الصلاة التشهد، تجب في كل مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب في الصلاة، وتندب عند الدعاء، عند الدعاء إلا إذا سمع العبد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما لم يقم بالصلاة يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع العبد يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فما لم يقم بالصلاة يعني بقرآن الصلاة فيجب عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع العبد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا يلزمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجوبا ولا ندبا، لأن الصلاة ممكن يتدبر فيه، إلا أن يكون في نافلة. فقد اختلف إلا أن يكون في نافلة، فلا أعرف أحد من أهل العلم قال بلزوم القول في النافلة بلزوم الصلاة على النبي. وغاية الاستدلال به في الاستهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فيقرأ ويصلي الصلاة، فما مر بآية عذاب إلا واستعاذ، وما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله.
فلا يستفاد من هذا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله ثم أن يستغفر أنت تستغفر ربك أني خلاص استغفر الله وتبارك أنت يكون به ويعتذر. إنما موكب الصلاة مش موكب استجابة لأذان القرآن بقدر ما هو موكب إيه وإلى كل القرآن فاستمع له وأنصت والصحيح مع اختلاف العلماء في حكم الإنصات أن الإنصات واجب على المصلي واجب على المصلي إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت يعني لو فتحت إذاعة القرآن الكريم يجب علي الإنصات لا على الصحيح لا إذا سأل ثاني بجوار القرآن مثل مصحف واجبة هل أنا مطالب بالإنصات وجوبا وجوبا يكون وجوبا ما تجيش عليا لو أنصت لو عملت حرام يعني أنا تغلطت لو لا أنا بتكلم على الوجوب الذي تأثم بصرفه ما له لا يجب إلا في الصلاة مثل على الصحيح مع وجود الإيه الخلاف على الصحيح أنها أن هذا متعلق بما بس بالصلاة أنه يلزم إلا في الفتح إلا في الفتح فإنه يجب على المصلي أن يقرأها في كل الصلاة سرية أو جهرية. وفي الحديث عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يقرأ القراءة فقالوا إنا لنفعل يا رسول الله فقال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب لا تفعلوا إلا والحديث صادق بالاحتجاج والحديث صالح للاحتجاج لا تفعلوا إلا فيجوز من المأمور أن ينازع الإمام يقول الإمام الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين وفي محاول لا قرأ إلا أحسن إلا بالفاتحة يا أخي افهم أي نعم تقرأ الفاتحة سبقتها إما قبلها وإما معه وإما بعده إما قبلها وإما نعم وإما بعده لأن الصلاة أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة واجب من واجبات الصلاة وذهب الله لأنها ركن من أركان الصلاة واضح الصلاة فكي صلى واجب لكن القيام هو الذي يجب ثم المفروض يقول لا صلاة لمن لم يقرأ لأم الكتاب إلا قال قائل صلاة الإمام صلاة المأموم ثم نعم حديث صحيح لكن لا يمنع وجوب قراءة المأموم إنما تظن شد من الله ها؟ نعم أنت تلقنت لأنك تركت واجبا لمن أوجب فإذا تعارض الواجبان يقدم أوجب واضح إنما التكليف في محل خلو الذمة التكليف في محل خلو الذمة واحد يقرأ الفتح ما يقلش غلوكم حتى الجمع بعد خلو ذمتي من وجوب قراءة الفتح ده مش موضوعنا لكن المهم توفي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة إن في سؤال كان يجيب المرأة الطريقة هو دليل على الموضوع ده لكن هو الحقيقة بالسؤال أزعجني أو مش أزعجني يعني حسيت بلاني من المسؤولية وحسيت إن أنا يعني أسأل بامتناع عن الإجابة عنه أو بتأجيله أكون قد قصرت في التنبيه على أمر يمثل الحلال والحرام يقول رجال الإمام في هذا السؤال نظر لأهمية الخطوة ولما أغنيه من شكل كلام هذا جزاكم الله خير كنت أعمل في الإذاعة والتلفزيون كمهندس كهرباء في مراكز الإسكان المائي وكان عمل الإدارة عن إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخاصة بمحطات الإسكان الإذاعية والتلفزيونية ثم تابع أحد الشيوخ ممن يحبه على أمر المحسن وعلى خير وقد أفتاني بترك هذا العمل لما فيه من شبهة وتعاون على اسم العنوان ومن ثم فقد تركت العمل والحمد لله رب العالمين ومن هنا فهناك ثلاث مسائل ما مدير من الناس الذي تكسبت بس فترة العمل بالله في الجنة الإجابة أن كل من تكسب مال على أصل الإباحة لا يظن صرمته هو حلال حتى لو كان الوجه حرام لأنه لا تخليف إلا بعد العلم فيكون المال حراما في حقه من وقت علمه من وقت علمه فالثالث
هل يمكن استخراج شهادة الخبرة من هذا العمل السابق واستخدامه في محاكمة صناعة عمل آخر؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يكون ذلك نوع من الانتقال من تعاون على إثم إلى تعاون على إثم آخر. وبس أن يشهد لك حتى الكفار، مش الكفار، الكفار كل هذا الرجل له خبرة في كذا وكذا، ويكون هذا معينا لك على عمل حلال. لا بأس، لا بأس. والثالث، هل يجوز لي ان اضم مده خدمتك في وزاره الجيوش عند الحق بعمل اخر؟ لا لك اي، لان هذا ليس من باب المقابله وليس من باب انها تكون في المقابله في اداء عمل المحرم. والعطاء اذا اخذ زي المعاش، زي المعاش اذا اخذ بغير الانسان ده من فكر عمل عمل المحرم في الكلام او تكون دون. لا بد، لماذا؟ لان هذا عن غير عوض. فما السؤال ده لابد أجبت عليه، لأنه حقيقة هو بيقول إن هذا السؤال قد يجبر كثيرا من الناس الذين لم يكن حالة في أعمال أخرى. طبعا يعني في القضية متعلقة بإيه؟ ليست متعلقة بالموضوع مش العمل بتاعه، لكن في أي عمل، أي عمل الإنسان كان بيعمل ويظن إن العمل ده إيه؟ إن هو ده مثلا محرم أو أنه يعني كان لا يدريه أو ما شابه. وفي بعض التطورات متعلقه بالرصيد المضيح هياتي الكلام عليها. وسؤال اخر برضه مهم، تريد ان اعرف منكم ما حكم زياره المسجد الحسين رسول عائشه في قضاء الصلاه والزياره فقط؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا اخي لابد ان تعلم ان هذه الاماكن يعبد فيها غير الله، فلا يجوز ابدا ان تكثر الصلاه من يعبدون غير الله. هذا واحد. والثاني أنه لا يجوز بحال أن يعبد الله بأرض يعبد فيها غير الله، لا يجوز بحال أن يعبد الله بأرض يعبد. ثالث، لا يجوز أن يصلى برد فيه خبر. والعلماء لهم في ذلك عدة أقوال، أصحها عندي وأرجحها بالدليل الشرعي أن الصلاة شرط مع وجود الخلاف في ذلك، منهم من ذهب إلى بطلانه ومنهم من ذهب إلى بطلانه. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله لوجه المكان تقول الصلاة الجامد، يعني الصلاة تجب اللعن من صاحبه ومنهي عنه ومنهي، وتجعل صاحبها من شرار الخلق، فإنها لا شك أنها أمر عظيم في الدين. فلا يجوز الزواج الكثير من السيدة عائشة، السيدة نفيسة، والسيدة جنة التي يسمونها ابن هاشم، او ست او ست ديوان او مشاكل، لان هذا من البدع العظام. فان صاحب ذلك، فان صاحب ذلك التمسك بالقبور او الصواب به او سؤاله او الاستشراع على الله، فان هذا تمسك شركي والعياذ بالله. يتنبه لذلك. ايضا يقول لما يكفرون كذب الدين انه ربما يعني كذب خلقه، فكلمة الدين ربما كانت تعني الاخلاق، فكيف نكفره؟ هناك احتمال انه لا يصب دين، لا يصب دين الله. وقد قال احد العلماء انه لو كان رجل قال قولا لا يكفر به من 29 وجه ولا يكفر من وجه حملناه على وجه لم يكفر به. ما صحيح؟ اذا قال رجل قول لها 99 وجه من الكفر وليها وجه واحد من غير كفر بالمذهول الشرعي لا يكفر، عندما يسمى كفر ايه؟ كفر مآل. الكفر كفران، كفر حال وكفر مآل. كفر الحال ان يتلبس العبد بامر من قول او عمل او اعتقاد لا يمكن بحال ان يكون غير كفر، لا يمكن بحال ان يكون ايه؟ غير كفر، كالسجود للصنم، مفهوم؟ شهاد الكعبة. وكفر المال أن يقول رجل قولة ليست هي بذاتها كفر، لكن يمكن أن تروح إلى معنى إلى كفر. كان يقول القائل إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فتقول يا أخي ذاك معناه أن حكمة الخالق وإرادة الخالق تبع لإرادة المخلوق. يقول لك لا أنا أشكر، ده انا عايز اقول يعني ايه؟ ان الشعوب ليها حق في الحياه، كل شعوب مقسومه. فنقول له انتهى من هذا القول ولا تقل لان هذه القوله من معانيها الايه الفسق. لكن هو يفسق ها؟ لا. فدي قاعده من حتى لو كان اذا الشعب يوم من الايام الحياه هذه لا تسعى فيها الفسق ولا وجه بالمدلول الشرعي ولا يحل حوش بالمدلول الشرعي. لكن الواحد يقول لك اللي يسد الدين يمشي ملهاش يا اخي ده في اجماع عشان خطر ده اجماع واللي يخلف اجماع القبلاني فاللي يقول لك كده يعرف ان هو يريد ان ياخذك الى نار جهنم ولقمه المحيط ملهاش وجوه يا اخي ملهاش وجوه. العلماء عدوا هذا من كفر الايه الحال ما حدش قال من السبب من كفر المهام كل من واحد يخترع من هو بيضحك عليه بيخترع بيقول له ربك دي عامله باذنه الله يحط زي ما هو عايز لا قول له قاعده على عين الله. لكن السبب مفيش حاجه اسمها احتمال كله لان كلمه الدين في العرف وفي الشرع تعني ايه؟ تعني الدين صح لها مدمولات نظريه لم تقع في عقول الخلق ولا في استخدام الشرع صح ولا لا؟ يقول لك ما كانوا ياخذوا اقاموا في دين الملك يكون مقيده مقيده ولا مطلقه يعني؟ كل اخر هذا المطلقه في دين الملك. فاذا قلت لك نعم حرق الله اخلاقك وحرق الله ما تدين به من الباطل انا كده بقى عملت باطل ولا منكر ولا حق قيدت. لكن لما اقول لك لعن الله دينك واحرق الله دينك بما لها من مفهوم 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 اخلاق. ولذلك عد العلماء من قال لرجل لعن الله اباء كلابا كفر قال يكفر لانه بذلك يكفر بالدور الرسل فيكون سبب ذلك الرسل مع انه لم يعد الا بالحال بالمقال لكن لان نفس الرسل فقال يكفر بذلك. في مثال يا اخي هناك مبحث وفي مبحث الاستهزاء بالرسالة في نفس النبي ان عايز يفهم المساله ويفهم المتساؤلات والتلاعبات والشبهات التي تطلق يعني تطلق كده من باب التنزيل ومن باب الصد عن الحق لان في فرق بين ان اكون قصد الحق وقصد موافق مذهبي. اللي عايز يفهم دي يسمع مبحث الايه الاستهزاء وهو مسجل من خلال دروس فتح المجيد وجربت في هذا المكان جربت متكامل مبحث متكامل بارقام الصفحات بموضع الكتب كلام ده فين وكلام ده فين والشبهه دي ايه كلام العلماء عليها ايه وقالوا بذلك ايه ومن قال انه لا يقصد واللي قد يقصد واللي مش مستحيل واللي ما يقصدش الدين واللي يقصد كذا كذا كلام ده هو كلام. فهو بس الفكره كلها انه ايه استغلال قاعده حق في غير ايه يقول لك يا اخي العلماء على عيني الله انا اسلم وانا اعلم كذلك ان كفر المال ماله كفر المال لا يكفر صاحبه به ولكن يؤمر ان ينتهي عنه تقول ايه لان ممكن يكون وجه منها كفر وجه ثاني كفر مفهوم غير. وعشان كده انا لما قلت كلمات خلف خلف العقيده في المحاضره التي القيت ثم اخوان هذا من باب التنزيل الا ما يتعلق بالقسم الاول. القسم الاول بتاع سب الاستهزاء وسب الدين والطعن وطعن في الشريعه وطعن في الرسول وطعن في الله عز وجل ومن كان ده كفر واحد مفيش فيه خلاف. لكن القسم الثاني والثالث والرابع ثم نقول ذلك على سبيل التنزيل حتى من وجد نفسه في ذلك ينتهي من باب التصحيح والحفاظ على الالسن هو نازل ايه ان انت لو قلت مش هذا الكلام اللي هو يعني يتعلق بكفر المهال او الشرك الاصغر شبه ما اتكفرش الا في الكفر الاول فقط لان ده فيه اجماع وكلام تنبه في اجماع نحن نعتقد ان تارك الصلاه كافر فهل من ترك فرضا واحدا يكفر بقدر تركه وان كان لا فما هو القدر الذي يكفر به التارك القدر الذي يكفر به التارك. العلماء كما اختلفوا في حكم ترك الصلاه اختلفوا في القدر الذي يكفر به التارك فالذين يروا ان الترك دون الدخول كفر الذين يروا ان الترك دون الدخول كفر اختلفوا في القدر فمنهم من قال فريضة وحيدة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث العصر حدث عمله فقول الحظ وظن ومنهم من قال خمس صلوات لان الله لا يتقبل منه عمل بعده واستدل بحديث معين ومنهم من قال انه يعرف الى الشر والمدد الى دين الله به المدد الى دين الله به ومدد سريع بالقلم في مساله الترك وقدره وهو انه يكون الى الترك بحيث لا يعلم عنه صلاه حيث الوالد قال ايه فان كان ممن يصلي ويترك فهو مسلم فاسق وكان منا يصلي ويطرق فلان ده أن تكون يصلي لقد لا يصليش بل يصلي الصبح والظهر كل ما يعلم على العشاء وفعت يوم بدون ما يصليش لا بس رجع يصلي تاني. فهذا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي ويطرق أي يصلي وناسه أي يصلي عليه قال أرى ألا يصلي عليه أهل الفضل كالمديون الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه كالمديون الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه واضح؟ يبقى إيه لم يصلي عليه لكن هو كالمديون هو إيه؟ الذي يعني فاسق في العياذ بالله فاسق فدينا الآن نطلب على عافية السلام.